أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في البداية نشكر الله عز وجل على تجدد نعمة الاستمرار في طلب العلم والاستمرار في بقائنا في هذه الحوزة الشريفة، حوزة أمير المؤمنين عليه السلام. ونسأل الله عز وجل ألا يبعدنا عن هذه النعمة ولا يقطع عنا هذه النعمة ولا يبتلينا بموجبات زوال هذه النعمة، إنه على ما شاء قدير. كان الكلام في العناصر المشتركة في مباحث الألفاظ، وأخذنا العنصر الأول وهو صيغة الأمر، وصل الكلام فعلا إلى العنصر الثاني وهو صيغة النهي. طبعا يوجد تطابق كبير في طريقة البحث بين العنصرين، لذلك يستعان بما يبحث ويقال في صيغة الأمر لتقريب الفهم في صيغة النهي. ذكرنا سابقا أن صيغة الأمر هي نسبة، كل الهيئات والصيغ هي نسب. يعني معاني حرفية، صراحة يجي بعدين شنو المعاني الحرفية، فنسب، وهذه النسب نسب رابطة بين شيئين، بين المخاطب ومادة الفعل. لما نقول اكتب، هاي صيغة الأمر هي نسبة رابطة بين الكتابة والمأمور بالكتاب المخاطب. دور هذه النسبة، هذه المن موضوع النسبة، موضوع للنسبة المن للإرسال، هي نسبة إرسالية. المخاطب يرسل من خلالها. والسيد الشهيد قدس الله روحه سيد محمد باقر الصادر قدس سره الشريف شبه هذه النسبة بحالة الصياد عندما يرسل، هو يقول يرسل كلبه. احنا نتحدث عن الناس، وإن كان لا غضاضة في الأمثال والتشبيه من هذه الجهة، ولكن ممكن نستعمل مثال آخر. يرسل الصقر مالته أهون شوية، واحد من يقول له تشبه، يقول له هذا مثل الصقر فلان، يعني شوية ذي مجال ما ينزعج. النسبة الإرسالية هي بالضبط مثل ما أنه الصياد يرسل حيوان الصيد مالته، صقر، كلب، أجلكم الله، أي شيء، يرسله نحو فعل ما اللي هو إمساك الفريسة. بالضبط هذا ما يقوم به الآمر عندما يأمر المخاطب، فهو يرسله. غاية الأمر ذاك إرسال تكويني، هذا إرسال شنو؟ تشريعي اعتباري. وهذا الإرسال، هذا مراجعة لما أمر، وهذا الإرسال يكشف عن أمور عند المرسل. واحد من عده، إن شاء الله راح تأخذها بشكل مفصل في الحلقة الثانية، واحد من عده أن المرسل صياد مثلا يدرك وجود مصلحة في الفعل المرسل إليه، مصلحة لابد أن تدرك حصل عليها، وبسبب إدراكه لهذه المصلحة تتولد عند إرادة وشوق لحصول هذه المصلحة. لذلك يرسل المرسل إليه. فإذا هذا الإرسال ناتج عن ملاك وإرادة عدمًا عند المرسل. هذه الإرادة شكلين، مرة تكون إرادة شديدة ومرة تكون إرادة أضعف شوية مو شديدة. طبعا هذا من جاي إرادة التنوع، إرادة شديدة وإرادة ضعيفة، من مستوى المصلحة التي أدركها المرسل. المصلحة كبيرة راح الإرادة شو تصير؟ شديدة. الإرادة شديدة، المصلحة قليلة ضعيفة أيضا تكون الإرادة تناسبها، ضعيفة تكون الإرادة تكون ضعيفة. وبسبب هذا التنوع في المصلحة اللي يترشح منه تنوع في الإرادة، أيضا يترشح منه تنوع في الطلب اللي هو الوجوب والاستحباب. فالوجوب يتفرع ويترشح عن من؟ عن الإرادة الشديدة اللي هي متفرعة عن من؟ عن المصلحة الشديدة. والطلب الخفيف الضعيف اللي هو الاستحباب يترشح عن من؟ عن إرادة ضعيفة، رغبة ضعيفة، اللي هي بدورها تترشح عن من؟ عن المصلحة الضعيفة. هذا السر التنوع في التشريعات الطلبية، عندنا وجوب وعندنا استحباب. هذا الكلام عينه بالضبط نفسه يجري في صيغة النهي بفارق واحد. صيغة النهي أيضا صيغة يعني نسبة. الفارق بينه وبين الأمر ذيك نسبة إرسالية، هذه نسبة إمساكية زجرية، تلك تبعث نحو حصول الفعل، هذه تزجر وتمنع من حصول الفعل. بنفس الترتيب وبنفس الآلية، ولكن مراتب الحكم تختلف. ملاك الحكم هناك مصلحة، هنا شنو؟ مفسد. هناك عندنا إرادة للمرسل للآمر، يعني محبوبية لحصول الفعل، هنا شنو؟ مبغوضية لحصول الفعل، ما يريد يحصل. هذه المفسدة الشديدة، المفسدة عموما ولدت مبغوضية، المبغوضية تولد زجر، تولد منع. بنفس الترتيب المفسدة على نوعين، شديدة وضعيفة، والمفسدة الشديدة تولد مبغوضية شديدة، والمبغوضية الشديدة تولد منعا إلزاميا اللي هو الحرمة. المفسدة الخفيفة الضعيفة تولد مبغوضية ضعيفة، وهذه المبغوضية الضعيفة تولد منعا ضعيفا اللي هو الكراهة. ويشوفون نفس ترتيب العمل وين؟ في الأمر، ولكن هناك مصلحة، هنا مفسدة، هناك إرادة ومحبوبية، هنا مبغوضية، هناك بعث نحو إيجاد الفعل، هنا زجر ومنع، وهذا الزجر والمنع على نوعين، كما أن البعث على نوعين، بعث إلزامي وبعث مع الترخيص في الترك. هنا عندنا زجر ومنع إلزامي وزجر ومنع مع الترخيص في الفعل. المنع والزجر الإلزامي الحرمة، والمنع والزجر مع الترخيص اللي هو الكراهة، ما بيها شيء. النقطة الأخيرة أن استعمال صيغة النهي في الحرمة استعمال حقيقي، واستعمالها في الكراهة اللي هي الزجر مع الترخيص في الفعل استعمال مجازي. طبعا هذا فيه خلاف. قال صيغة النهي، صيغة النهي نحو لا تذهب، المقرر بين الأصوليين، رأي الأصوليين شنو؟ هو القول بأن صيغة النهي تدل على الحرمة. هذا فيه مباني ومشارب وتفاصيل إن شاء الله تأخذونه بدراسات أعلى إن شاء الله. ويجب أن نفهم هذا القول بصورة مماثلة لفهمنا القول بأن صيغة الأمر تدل على الوجوب، نفس الطريقة التي فهمنا بها دلالة صيغة الأمر على الوجوب نفهم بها دلالة صيغة النهي على الحرمة، مع فارق من الفارق شن؟ وهو أن النهي إمساك ومنع، والأمر إرسال وطلب وبعث. فصيغة النهي إذن تدل على نسبة إمساكية. أي أن حين نسمع جملة اذهب نتصور نسبة بين الذهاب والمخاطب، ونتصور أن المتكلم يرسل المخاطب نحوها، نحو تلك النسبة، ويبعثه إلى تحقيقها، كما يرسل الصياد كلبه أجلكم الله نحو الفريسة. بالعكس لما نسمع لا تذهب، وأما حين نسمع جملة لا تذهب أيضا نتصور نسبة بين الذهاب والمخاطب، ونتصور أن المتكلم يمسك مخاطبه عن تلك النسبة ويزجره عنها، كما لو حاول كلب الصيد أن يطارد الفريسة فأمسك به الصياد يمسكه يمنعه، ولهذا نطلق عليها اسم النسبة الإمساكية. وتدخل الحرمة في مدلول النهي بالطريقة التي دخل بها الوجوب إلى مدلول الأمر، بالطريقة اللي شرحناها. ولنرجع بهذا الصدد إلى مثال الصياد، فإنا نجد أن الصياد حين يمسك كلبه عن تتبع الفريسة، هذا منشأ هذا الإمساك يختلف على مستويين. قد يكون إمساكه هذا ناتجا عن كراهة تتبع الكلب للفريسة بدرجة شديدة، كراهة شديدة، مبغضية شديدة، وقد ينتج عن كراهة ذلك بدرجة ضعيفة. ونظير هذا تماما نتصوره في النسبة الإمساكية التي نتحدث عنها، فإنا قد نتصورها ناتجة عن كراهة شديدة للمنهي عنه، مثل لا تكذب، وقد نتصورها ناتجة عن كراهة ضعيفة. ومعنى القول بأن صيغة النهي تدل على الحرمة في هذا الضوء، لما نقول صيغة النهي تدل على الحرمة، يعني الأصل في صيغة النهي أنها ناشئة من مبغوضية شديدة، من مفسدة شديدة، هذا الأصل في المسألة، القاعدة في المسألة دائما وين نلقى لا تفعل، الأصل شنو؟ أنها ناشئة من المبغوضية والكراهة الشديدة، إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك، عندنا فد قرينة، عندنا فد دليل آخر خاص، يعني مثلا واحد قال للابنة أو للعامل مالته الأفضل لا تذهب، الأفضل لا تذهب مثلا، فهاي كلمة الأفضل فيها دلالة على الترخيص، إيه إيه علامة التبادر، علامة الحقيقة، شنو اللي يتبادر لما نسمع واحد يقول لا تذهب لا تكتب لا تدخل مثلا، يتبادر أن الصيغة موضوعة للنسبة الإمساكية بوصفها ناتجة عن كراهة شديدة وهي الحرمة، طبعا هذا أحد الآراء، آراء أخرى في المسألة، فتدخل الحرمة ضمن الصورة التي نتصور بها المعنى اللغوي لصيغة النهي عند سماعها. طيب شنو الدليل على أنها موضوعة، صيغة النهي موضوعة للحرمة؟ والدليل على أنها موضوعة كذلك هو التبادر، شنو اللي يتبادر إلى ذهننا؟ النهي مع يعني المنع مع الترخيص في الفعل، هذا اللي يتبادر في ذهننا، لو يتبادر ذهننا أن هذا منع إلزامي، منع إلزامي، فيه كلام وتفاصيل واستدلالات إن شاء الله تأتي. والدليل على أنها موضوعة كذلك يعني موضوع على الحرمة هو التبادر كما تقدم في صيغة الأمر. شنو دليلنا على أن صيغة الأمر موضوع على الوجوب؟ التبادر، لما واحد يطلب من عندي يقول اكتب ادخل اذهب، يتبادر إلى ذهني أن هذا طلب منه إلزامي. وفي نفس الوقت، صحيح في الوقت نفسه، قد تستعمل صيغة صحيح هي موضوعة للحرمة، ولكن مع ذلك تستعمل للنسبة الإمساكية مع الترخيص في الفعل اللي هي الكراهة. وفي نفس الوقت قد تستعمل صيغة النهي في موارد الكراهة، فينهى عن المكروه أيضا. ليش؟ كيف جاز لنا أن نستعمل كلمة هي موضوعة لمعنى، كيف جاز لنا أن نستعملها في موضوع آخر لمعنى آخر؟ عندنا إحنا باللغة قانون، قانون في اللغة، نقول إذا كان هناك تشابه بين معنيين، وجه شبه أكو بين معنيين، يجوز للمتكلم أن يستعمل الكلمة الدالة الموضوعة يعني للمعنى أليف يستعملها في المعنى باء. شنو المسوغ والمبرر والمصحح للاستعمال؟ وجه الشبه بيناتهم، فيكون هذا الاستعمال مجازيا، يكون هذا الاستعمال مجازيا. هذا القانون اللغوي موجود بين الكراهة والحرمة لو ما موجود؟ موجود. الكراهة شنو؟ منع، والحرمة أيضا منع. غاية الأمر، الفارق بيناتهم شنو؟ الحرمة منع إلزامي، والكراهة منع ترخيصي مع الترخيص. إذن كلاهما منع، يوجد شبه، هذا الشبه هو الذي جوز لنا استعمال صيغة النهي في الكراهة، على الرغم من أنه من أنها صيغة النهي موضوعة علما، فقتل الحرمة يعني المنع الإلزامي هي موضوعة، ولكن لوجود الشبه بين الحرمة والكراهة جاز لنا أن نستعملها، نستعمل صيغة النهي في الكراهة. طبعا قلنا هذا على هذا المبنى، على غير مبنى يصير استعمال حقيقي. استعمال صيغة النهي في الكراهة استعمال حقيقي، وفي نفس الوقت قد تستعمل صيغة النهي في موارد الكراهة، فينهى عن المكروه أيضا بسبب الشبه القائم بين الكراهة والحرمة. شنو السبب الشبه؟ الاثنين عاتم منع، ويعتبر استعمالها استعمال صيغة النهي في موارد المكروهات استعمالا مجازيا. هذا العنصر المشترك الثاني من العناصر المشتركة في مباحث الألفاظ. العنصر الثالث اللي هو الإطلاق، الإطلاق أيضا عنصر مشترك يدخل في عملية الاستنباط في كل الأبواب الفقهية، من شأنه ذلك أن يدخل في كل الأبواب الفقهية وفي كل المسائل الفقهية. السيد الشهيد قدس الله روحه حتى يقرب لنا الفكرة يأتي بمثال. هذا المثال أنه شخص يأمر ابنه بأمر، قاعدة عامة بالألفاظ بالخطابات، هاي الألفاظ والخطابات والتشريعات لابد أن شنو تكون عاكسة وحاكية علما لمراد الآمر والمخاطب. تمام؟ أنا الآن عندما أتكلم هاي الألفاظ شبيهة اللي أقولها لابد أن تكون معبرة وحاكية عن المعاني التي أريدها. فالأب في المثال له إرادة معينة، عنده فكرة يريدها، مطلب يريده، فيأمر ابنه بإكرام الجار، بإكرام جيرانه. هذا الإكرام، هذا الأمر ممكن أن يكون على شكلين وصورتين. الصورة الأولى أن يقول لابنه أكرم الجار المسلم، أكرم الجار المسلم، أو أكرم جارنا المسلم. هاي العبارة تختلف عن عما لو قال لابنه أكرم جيراننا، أو أكرم الجيران، أو أكرم الجار وسكت، ما أضاف لها صورة، ما قيدها، لأن الصورتين مختلفات، صورتين مختلفات. ما هو مورد الاختلاف بين الصورتين؟ الاختلاف أن الصورة الأولى دائرتها أضيق، دائرتها أضيق. لو نفترض هذا الأب جيرانهم قسم مسلمين نفترضهم اشقد 20 وعدهم فد 3 مو مسلمين. لو استعمل الجملة الأولى وقال لابنه أكرم جارنا المسلم أو أكرم الجيران المسلمين، كم فرد يدخل في دائرة الأمر؟ المسلمين اللي افترض معهم قد 20، فيجب على الابن أن يكرم 20 شخص اللي هم الجيران المسلمين، والثلاثة غير المسلمين داخلين في الأمر لو لا؟ غير داخلين في الأمر. بينما لو قال في الصورة الثانية أكرم الجيران، راح يصير واجب عليه يكرم قد كلهم 23. هذا الفارق، هذا الفارق. إيه بلحاظ قيود أخرى، بلحاظ قيود أخرى نفس الإسلام، قد يكونون ذول 20 من مذاهب متنوعة، لو قيدها بمذهب معين راح تضيق أكثر. لو قال له مثلا أكرم الرجال فقط تضيق أكثر، أكرم الأطفال فقط، وهكذا، يعني تضيق بحسب القيود. فإذا يوجد اختلاف في الأمر وفي الامتثال بسبب شنو؟ هذا اللفظ اللي أضافه في الكلام في الصورة الأولى. إذا رفعنا هذا اللفظ تتسع الدائرة، يصير الأمر شامل أكثر، ينطبق أكثر على أفراد أكثر، على مصاديق أكثر. هذا عرفيا واضح، هذا عرفيا واضح. لما تجي تتقيد في المسألة الضيق الدائرة، ولما ترفع هذا القيد تتسع الدائرة. خلينا نقرأ هذا المقدار بعدين. يقول السيد أريد نفهم لماذا هذا التضييق يحصل والسعة والشمول، شنو القانون اللي مؤثر بالمسألة بهالمقدار؟ هذا عرفي ما يحتاج أصولي يشرح لنا إياها الفكرة. وين يجي دور الأصولي يشرح لنا؟ يشرح لنا لماذا، شنو القانون الحاكم في المسألة، بحيث لما نضيف قيود تضيق دائرة الأمر، لما نرفع هاي القيود تتسع دائرة الأمر. ثالثا الإطلاق وتوضيحه، أن الشخص إذا أراد أن يأمر ولده بإكرام جاره المسلم فلا يكتفي عادة بقوله أكرم الجار، لأن إرادته شنو؟ تريد إكرام المسلم. وقلنا إحنا لابد الألفاظ مطابقة علما للإرادة، بل يقول أكرم الجار المسلم. وأما إذا كان يريد من ولده أن يكرم جاره مهما كان دينه فيقول أكرم الجار، ويطلق كلمة الجار. شنو قصدك يطلق؟ يعني ما يقيدها بوصف خاص، أي لا يقيدها بوصف خاص. ويفهم من قوله عندئذ أن الأمر لا يختص بالجار المسلم بل يشمل الجار الكافر أيضا. وهذا الشمول نفهمه نتيجة لذكر كلمة الجار مجردة عن أي قيد، عن القيد. هذا التجريد عن القيود نسميه الإطلاق، ويسمى هذا بالإطلاق، ويسمى اللفظ في هذه الحالة مطلقا. وعلى هذا الأساس يعتبر تجرد الكلمة من القيد اللفظي، هذا مهم القيد اللفظي، لأن عندنا قيود أخرى لبية يسمونها قيود لبية، من القيد اللفظي في الكلام دليلا، هذا التجرد عن القيد دليلا شنو؟ على الشمول، على السعة، مثال شرعي من النصوص قوله تعالى أحل الله البيع. البيع هنا شنو؟ ما مقيدة بقيد مطلقة. ومثال ذلك من النص الشرعي قوله تعالى أحل الله البيع، فقد جاءت كلمة البيع هنا مجردة عن أي قيد في الكلام. ما قال البيع اللفظي، البيع المعاطاتي، البيع بالكتابة، بيع السيارات، ما قال، مطلق البيع. فيدل هذا الإطلاق على شمول الحكم بالحلية لجميع أنواع البيع. قلنا هذا معنى عرفي. أما كيف أصبح ذكر الكلمة في قيد بدون قيد عفوا في الكلام دليلا على الشمول، هذا إن شاء الله تعالى يأتي في الدروس القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.